الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فهدى الناس بإذن ربه إلى صراط مستقيم. فصلوات ربنا وتسليماته على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ما طلعت الشمس وأعقبها القمر، وما تتابع الليل والنهار، وما سار الماء في النهر. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلقد كنا في درسنا السابق من جمعتنا الماضية مع بداية حديث حول عوائق الفطرة، وعرفنا أن الفطرة هي مجموعة خصال طيبة أو استعداد نفسي بالتقوى، لينقاد الإنسان بفطرة ربه سبحانه إلى الخير ويندفع عن الشر، ليكون سعيدا في دنياه ثم في آخرته. هذه الفطرة الداعية إلى الخير قومها الله تبارك وتعالى بشريعة عظيمة وبدين قويم لا عوج له، أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وتنوعت الشرائع في الأمم ليسلم الناس جميعا إلى الله وحده لا شريك له، يسلموا إليه وجوههم ويسلموا إليه زمامهم، فيكون الخلق لله وكذلك يكون الأمر لله، كما قضى ربنا فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. ولكن هناك من العوائق ما يعطل هذه الفطرة عن أداء دورها حتى مع وجود الشرع في حياة الإنسان. فإذا ما ظهرت هذه العوائق وهذه المعوقات في طريق الإنسان، وإن وجد عنده من الدين ما شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العوائق تغير فطرة الإنسان فلا تجعله يتجاوب مع دين الرحمن وأوامره ونواهيه، كما نرى في كثير من بني الإنسان حينما يخاطبون بخطاب الله عز وجل تشمئز قلوبهم وتنفر نفوسهم، ويظنون أن الله بهذا الدين يريد أن يكبت حرياتهم أو يضيق على حركاتهم أو يمنع إبداعهم واختراعهم وانطلاقهم بالحياة، ونسوا أن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا يريد الله فينا أن نكون سعداء، فخلق فينا الفطرة وشرع لنا من الدين ما يقوم هذه الفطرة ويصقلها ويجعلها حية فعالة تقود صاحبها إلى طريق الفلاح. وعرفنا من هذه المعوقات والعقبات البيئة التي تتمثل في البيت بشكل عظيم وكبير، ثم في المسجد الذي من الله به على أهل الإسلام، ثم في المدرسة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من عمل المسجد ثم انتزعت منه إلى مباني مستقلة ودور خاصة، ظن الناس أنها لا صلة لها بالدين، ولذلك أنشئت مدارس على غير الدين في معظم البلاد الإسلامية، ولكن المدرسة ينبغي أن تكون جزءا من المساجد وحرما من حرم المساجد، والعلم فيها والتعليم يقوم على علم المساجد كما كان الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الأمة الناجحة الفائزة في صدر أمتنا أمة الإسلام. والمعوق الثاني والعقبة الثانية هي الشياطين. الشياطين كلمة مأخوذة من الشطط ومن الشطن، والشطط هو القول البعيد والحركة البعيدة عن الصواب وعن المكان الصحيح، ومن الشطن وهو الحركة السريعة المذبذبة كحركة الذباب كحركة الأرعن كحركة المجنون. فلذلك وصف الله الشياطين بهذا الوصف حتى صار علما واسما عليهم يتسمون به. ونبهنا الله تعالى في القرآن إلى أن الشياطين قد يكونون من الجن الذين لا نراهم، وأبوهم وإمامهم إبليس عليه اللعنة، وقد يكونون من الإنس منا وفينا وبيننا نراهم ويتداخلون معنا ويتعاملون معنا. الشكل إنسان والقلب شيطان والعياذ بالله تعالى. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بينهم تعاون، بينهم تآلف، يتعاونون على الشر ويتعاونون على الباطل. وشياطين الإنس إنما هم جنود في الأصل لشياطين الجن، وربما يتفوق شيطان الإنس على شيطان الجن لأن الإنسان بطبعه أقوى وأعرف وأعلم من الجن، فإذا كان في الخير كان أقوى على الشيطان، وإذا كان في الشر كان كذلك أقوى من الشيطان والعياذ بالله. فيتفوق التلميذ على أستاذه كما قال القائل: وكان جنديا لإبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. وكما ذكر أن الشيطان عليه اللعنة تعجب واندهش مما قال فرعون اللعين: أنا ربكم الأعلى. فقال: لقد فعلت ما فعلت، يعني رفضت فقط أن أسجد لآدم، ما اعترضت على الله في شيء ولا نافست الله في كبريائه ولا عظمته، إنما كانت المشكلة بيني وبين آدم مخلوق مثلي، فعلت ما فعلت فصرت إلى ما أنا فيه، أي من اللعنة والصرد في الدنيا والآخرة. وأنت يعني يا فرعون تقول هذا، تقول أنا ربكم الأعلى، قوله استعظمها إبليس نفسه. فشياطين الإنس والجن يتعاونون على ماذا؟ على خطة شيطان الجن إبليس عليه اللعنة وذريته وأتباعه. الذي قال في أول حربه مع بني آدم وحريص على ما قال، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ليصد الناس عنه ولئلا يدخلوا في صراط الله المستقيم وليسلكوا السبل المعوجة. وخط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا في الأرض مستقيما ومن حوله خطوط أخرى، وأشار إلى ذلك الخط المستقيم وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن إبليس هذا وأعوانه وأمثاله إنما هم أعداء لنا، قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، كل من كان شيطانا وتمثل طريق إبليس وخدمه وعمل لدوره ومهمته في صرف الناس عن سبيل الله، في صرفهم عن الإيمان بالله، فهو شيطان وهو لكم عدو. وهذا أبلغ من أن يقول الله تعالى وهو عدو لكم، وكأنه وفر عداوته فقط لنا، فوفر عداوته لنا فقط، كرس جهده في العداوة علينا نحن بني آدم. إن الشيطان لكم عدو، وماذا علينا؟ فاتخذوه عدوا، ناصبوه العداء، ابغضوه، اكرهوه، لاحقوه بالضرب واللعن، بأن تذكروا الله تعالى كثيرا، بأن تطيعوا الله رغما عن أنف الشيطان، بأن تخالفوا وساوس الشيطان، لاحقوه بالعداوة كذلك، فاتخذوه عدوا. لماذا؟ ليس أمرا جافا، ليس أمرا مصمتا، لا نعلم لماذا ونمشي من غير أن نعرف لماذا، لا، بل يعاملنا الله على أننا عقلاء نبلاء أولو الألباب، فيعطينا الأمر وعلة الأمر أو حكمته، فيقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي لأنه لا يدعو حزبه ولا يجمع جمعه إلا ليكونوا معه في النار، عز عليه أن يدخل النار وحده بسبب آدم، فلذلك حاول أن يأخذ بني آدم معه انتقاما من آدم عليه السلام. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن الصحابي الجليل عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما خطبة بليغة عظيمة جاء فيها أن الله تعالى أمره أن يبلغ الناس بهذا الكلام، وكان منه وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، يخبر الله تعالى فيه أنه خلقنا حنفاء، العباد جميعا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم حنفاء، أي خلصاء يخلصون لله، يعرفون ربهم أنه رب حق وأنه إله واحد، ولو بالفطرة يستطيعون الوصول إلى هذه الأمور العامة حول معرفة الله تبارك وتعالى. كما قلت بحيث لو ترك إنسان في بيئة لا أحد فيها ينشأ وحده بعناية ربه فإنه سيقوم ويقول ربي الله، سيقول كما قال الرجل الأعرابي يمشي في الصحراء فرأى آثارا تدل على مدلولات فقال القدم يدل على المسير، أي على أن إنسانا سار هنا وهذا أثر قدمه، قدم إنسان، القدم تدل على المسير، والبعر يدل على البعير، أي على أن جملا مر هنا وهذا بعره وروته، والبعر يدل على البعير، والأثر يدل على الأثير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ عرف من الفطرة، من الفطرة، من الكون، من الآيات العظيمة القائمة في الكون أنها ليست من خلق إنسان ولا من إبداع جان، وإنما هي خلق من خلق الرحمن سبحانه وتعالى. فلو ترك الإنسان وحده في بيئة لا يؤثر فيه شيء بعيدا عن الفطرة أو يعوق ويعطل فطرته شيء من الأشياء سيقوم قائلا ربي الله. ولكن هذه المعوقات هي التي تمنعه وتحجزه وتصرفه عن معرفة الله. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. اجتال بمعنى ساق. جاء رجل إلى قطيع من الأغنام وجده في مكان فساقه معه وأخذه. جاءت الشياطين إلى قطعان بني آدم فساقتها معها فانساقت البشرية مع الشياطين حيث سارت بها، حيث سارت بها. ويقول القائل على حسب الرحمة يودي، هذه كلمة يتغنى بها نعم، ولكنها تؤثر في النفوس بتصور معين واعتقاد خاص. حتى قال بعض الناس وهو على الضلالة وهو على المعاصي لو أن الله يريد أن يهديني لهداني، أنا حسب ما يريد الله، وهكذا ينام. إنما يستسلم للشياطين لا لله، لأن الله تعالى بعث له رسولا هو خيرة الناس وخيرة الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام، وأنزل إليه كتابا هو أحسن الحديث كما وصفه الله. أبعد كل ذلك والله لم يرد بعد أن يهديك؟ حينما قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، هل استجبت وقلت سمعنا وأطعنا؟ قل هذا واترك الهداية على الله، اتبع الأمر وخالف النهي، ومع ذلك قل يهديني الله، علق هدايتك على مشيئة الله بعد ذلك. لكن لا أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أتبع طريقه ولا أعرف القرآن ولا أتبع هديه، وأقول إذا كان الله يريد أن يهديني فسوف يهديني، هذا تباطؤ، هذا نوم في الطريق، استسلام للشيطان بعيدا عن الرحمن سبحانه وتعالى. ففهم الناس خطأ لأن الشياطين فاقتهم، والشياطين تمضي ولا تقعد، تمضي في طريقها حتى بعدت الشقة بين أناس وبين الهداية، فينظرون وراءهم فلا يروا نورا لهداية، ولو رأوه يرونه من بعيد فيستعظمون أن يرجعوا كل هذه المسافات، ولذلك يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، لأن الشياطين اجتالتهم وتعمقت بهم في الظلمات، وقضوا مع الشياطين فترة طويلة مع المخالفات، فتراه يرى الأوامر الإلهية والأحكام الشرعية قيودا عليه، تضييقا على حريته، كل شيء حرام 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 ماذا تركتم لنا؟ وحينما حرمت عليهم الشياطين أشياء حلال لم يسألوا الشياطين لماذا حرمتم علينا هذا، لم يناقشوا الشياطين، لم يراجعوا الشياطين، إنما يناقشون الله رب العالمين. من الجرأة الفاضحة يراجعون أحكام الله من بعده، والله يحكم لا معقب لحكمه، ومع ذلك يحاولون أن يعقبوا على الله. وحينما يحرم عليهم الشيطان شيئا يحرمونه استجابة فورية واتباعا وامتيادا أعمى لا بصر فيه ولا بصيرة، دون مناقشة ولا مساءلة ولا مراجعة. تراهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. كثير من الناس وكانوا مسلمين ينظرون إلى أهل الصلوات والمساجد على أنهم درويش، ومعنى درويش عندهم يعني رجل أهبل لا يعرف شيئا، رجل عايش بالبركة، هكذا يظنون. أما هو فإنسان متفتح متحضر متقدم، عقله كبير، بينما عقله قد امتلأ بالغباء والسفه والعياذ بالله، وهو لا يدري. وكثير من الناس المسلمين أيضا ينظرون إلى المسلمين المتمسكين بدينهم على أنهم متعصبون متشددون متطرفون، يعني غير فاهمين للدين الفهم الصحيح، ولن يكونوا على الفهم الصحيح حتى يكون دينهم رخوا، فيه رخاوة، فيه خشبة، فيه تساهل، ليس تسامحا بل فيه تساهل، يعني صلى كما لم يصلي، صلى في الوقت كما لو صلى بعد الوقت، صلى عند الأذان في الجماعة الأولى أو في الجماعة الأخيرة، كله يستوي، المهم أن يصلي فقط. هكذا يأخذون دينا سهلا، دينا منصوفا، دينا لا قوة فيه، مع أن الله قال خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وكان الصحابة هكذا رضي الله عنهم، حينما تنزل عليهم الآية يتلقفونها بقوة ويأخذونها ويكتبونها في صحفهم ويحفظونها في صدورهم ويعملون بها، ثم ينظرون إلى غيرها. وهكذا ليس أخذا متهاونا مفرطا، إنما أخذ قوي. هؤلاء من المسلمين، فما بالك بنظرات غير المسلمين إلى المسلمين. حالهم كما وصف القرآن: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول كفار بعضهم لبعض: أنتم أحسن من المؤمنين وأهدى سبيلا، ليس أحسن شكلا فقط أو أحسن دنيا أو أكثر مالا أو أعلى سلطانا، بل أنتم على هداية أعظم من هداية المسلمين والمؤمنين. ويقول الكفار عن أنفسهم كذلك: يفخرون بما هم فيه، فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ يفخرون بنواجيهم، يفخرون بتجمعاتهم، يفخرون بأشكالهم، يفخرون بمرآهم وصورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. القلب والعمل هما محل نظر الله تبارك وتعالى، وليس الجسم والعرض، وليس المال والجاه، وإنما ينظر الله إلى القلب، فبه يسلم الإنسان إلى الله، والعمل به يطيع الإنسان ربه سبحانه وتعالى. جاءت الشياطين إلى العباد فساقتهم أمامها سوقا، فانساق الكثيرون نعوذ بالله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا حكم الله يحكم على البشرية من أعلى، وهو يراهم جميعا، فيحكم الله تبارك وتعالى ويخبر أن الشياطين قد اجتالت معظم البشر، معظم الناس، صدقوا عليهم ظنونهم فصدق الناس، كما فعل شيطان الإنس فرعون عليه اللعنة، فاستخف قومه فأطاعوه، صاح فيهم ألمشوا أمامي فمشوا أمامه، اسمعوا كلامي فسمعوا كلامه، إن ساقوا أمامهم قطعانا فقطعان البهائم لا يفهمون ولا يعقلون، يقول لهم أنا ربكم الأعلى وهم ساكتون، يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري وهم يقرون هذا كله ولم يناقشوه في شيء، إنما يناقش الناس ربهم في الحجاب. لماذا تلبس المرأة الحجاب؟ فضلا عن النقاب، هذا تشدد رهيب، هذا تزمت وتطرف وكذا وكذا، الحجاب فقط غطاء الرأس، أقام قيامة دولة بكاملها، لأن فتاتين مسلمتين لبستا غطاء صغيرا على الرأس مما يعرف بالإشارة، ليس خمارا ولا نقاب، كانت مزعجة للدولة كلها ولنظام الدولة، وقامت من أجل ذلك وهي دولة كافرة أصلا، ويدعون الحريات وإلا للمسلم فقط هو الذي لا يأخذ حريته، ادعاء كاذب. والناس العاديون في البلاد الإسلامية ينظرون إلى المحجبة هكذا على أنها جاءت من العصر الحجري، على أنها متخلفة، هي وزوجها وأبوها وأخوها والرجال الذين أقروا على حالها هذا، الأسرة كلها والعائلة، ليسوا متقدمين ولا متخبرين. لماذا؟ لأنها تلبس حجابا على رأسها ويناقشون الله عز وجل. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك عن رجل مسلم من المسلمين، ولكنه سافر إلى بعض البلاد الكافرة ورجع يزور بلده المسلم ويذهب هنا وهناك، وذات يوم قابلته قدرا وهي المرة الوحيدة، فأراد أن يسألني عن شيء، فكان سؤاله عجيبا غريبا ما سمعته من كافر. قال: لماذا نسلم بأشياء ونحن في عصر العلم والتقدم والحضارة والرقي وكذا وكذا، لماذا نسلم بأشياء هكذا كما سلم بها السابقون، لماذا لا نناقشها؟ قلت: مثل ماذا؟ قال: مثلا نناقش من جديد مع تقدم العلم هكذا، نناقش وجود الله عز وجل. ما قال عز وجل؟ أنا أقولها. نناقش وحدانيته، هل هو واحد فعلا؟ سبحان الله العظيم. نناقش اليوم الآخر، هل في قيامة؟ هكذا بلسان المسلم يقول هذا الكلام، فما بالنا بقلوب الكافرين وما فيها؟ الشياطين بعدت بعيدا بكثير من البشر حتى صاروا يرون الأمور على غير طبيعتها، انتكست الفطرة تماما. وفي المقابل رجل كافر يعيش في بلده الكافر بمنطق الحرية لأنه كافر، ولكنه تفكر، فهو في مجال العلم، وذات يوم نطق بحق، هذا النطق يأتي من الفطرة، يقول: نظرت في أهل الدنيا فوجدت المريض يموت بمرضه، والصحيح يموت بصحته، والغني يموت بغناه، والفقير يموت بفقره، فلا بد من يوم تتكافأ فيه الفرص. الدنيا هكذا ظالمة، أحكامها ظالمة، لو انتهى الأمر على هذا، فلا بد من يوم تتكافأ فيه الفرص، يعود الغنى إلى الفقير، والفقر إلى الغني، والصحة إلى المريض، والمرض إلى الصحيح، حتى يأخذ كل واحد فرصة. وهذا هو الذي يحدث يوم القيامة، الفقير يدخل الجنة وينال من نعيمها العظيم قبل الغني بآلاف السنين أو بمئات السنين، وذاك محبوس بماله يسأل عنه: من أين لك وفيما أنفقت؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقت؟ حتى ينهي حسابه، وربما كان ذا مال وكان رجلا صالحا، ولكنه يسأل حتى ينتهي من سؤاله ويدخل الجنة، يجد الفقير قد سبقه بمئات السنين، أي بما يساوي في زماننا بمئات السنين، وهو واقف للحساب لكثرة ماله. والصحيح يسأل يوم القيامة عن صحته، فيما بددها وفيما أنفدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، الشباب هو القوة والصحة والعافية والفتوة، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيوم القيامة يوم تتكافأ فيه الفرص، ويقتص الله من الظالم للمظلوم، ويقتص الله من الظالم للمظلوم، ومن القوي للضعيف، حتى يقتص الله تعالى من الشاة القرناء ذات القرون للشاة القرعاء التي لا قرن لها، حين تناطحتا في الدنيا فكانت نطحة ذات القرون أقوى وأشد من الشاة القرعاء فنطحتها أضعف، فيقتص الله من هذه لتلك، ثم يقول لها: كوني ترابا، أو كونوا ترابا فتصير ترابا. ويقتص الله لهذه الأنعام مع أنها لا حساب عليها لمطلق إقامة الحق، فالله تعالى يقيم الحق حتى بين الأنعام، وليصير كل شيء إلى مصيره الذي حدده الله. فاجتالتهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم. سبحان الله، كان المنتظر من الشياطين أن يفعلوا ماذا؟ أن يبيحوا لهم ما حرم الله. هذا مقصود الشياطين فعلا، أن يوقعوهم في استحلال المحرمات لا في تحريم الحلال. ولكن الشيطان يحاول أن يتذاكى على الإنسان، لأنه يعلم أن الإنسان ذكي، فلا يأتيه إتيانا مباشرا، لا يأتيه وجها لوجه، وإلا فالإنسان سيعرفه ويخذله ويطرده ويلعنه، إنما يأتيه بطريق دائر، يأتيه من الوراء دون أن يشعر، كما يكون إنسان منا خائفا من الله، شديد الخوف من الله عز وجل، فالشيطان يأتيه من هنا من حيث يحب، فيظل ينفخ فيه بالخوف من الله، الخوف من الله، حتى يجعله يخاف من صغائر الأمور، من اللمم الذي لا يحاسب الله عليه، أشياء لا تافهة لا قيمة لها حتى في الدنيا، وهو يخاف الله منها. والشيطان يطمئنه ويطمئنه ويطمئنه، والشيطان لا يطمئنه عفوا، الشيطان يخيفه ويخيفه ويخيفه، حتى يزداد الخوف في قلب ابن آدم العابد هذا، ثم يوحي إليه بكلام في نفسه يقول: وبعد هذا أيغفر الله لك، عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وكلها أمور صغيرة قد يغفرها الله بدون توبة، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع هذا الشيطان يعظمها له تعظيما مبالغا فيه، حتى يظن العبد أن الله لن يغفر له، فييأس من رحمة الله، وعند ذلك يقع في الكفر والعياذ بالله. وذاك يحب أفعال الخير ويتعاون هنا ويتصدق هنا ويتبرع هنا، فيأتيه الشيطان ويجعله يزيد ويزيد، ولكن يزيد مع ذلك في إعجابه بعمل الخير، فيظل وراءه حتى يصل به إلى مرحلة الرياء، أن يعمل الخير ويطلب المدح عليه من الناس، يحب أن يمدحه الناس، وقع في الرياء. وقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعمل الخير ولا منفعة له فيه. هكذا الشيطان يأتي بدوران، لا يأتي مباشرا. ولذلك لو جاء الإنسان وقال له: استحل المحارم، لما قبل هذا الإنسان، لأن التحريم هذا جاء في الدين وموجود في الفطرة، الفطرة تعلم الإنسان حرمة أمه وحرمة محارمه وأخواته، والدين جاء يؤكد على هذا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فيأتي الشيطان ويحرم عليه الحلال، الزواج الشرعي يبيح للمرأة أو للفتاة أن تتزوج ولو صغيرة، ولو منذ 6 سنوات وأقل من ذلك يجوز زواجها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو خطبت له من قبل الله وهي بنت 6 سنوات تقريبا، لا حرج، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات زوجة وهي عندها 9 سنوات. فيأتي الشيطان ويوسوس للإنسان ليجعل البنت لا تتزوج قانونا إلا عند 18 سنة، وهي ابنة 18 سنة عند ذلك يباح لها الزواج. يوم أن صارت البنت عروسا تخطب فقط وربما استصغرها الناس، كانت عائشة أرملة فازت 9 سنوات زواج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنها وهي في سن 18. الآن فقط عند 18 نقول فلانة ممكن تخطب، ممكن نطلبها للزواج، ممكن نفتح الباب للخطاب، وربما استصغرناها. ومن زوج قبل ذلك الناس ينكرون عليه، حرام عليه، حرام عليه. لماذا؟ لأنه زوج ابنته، الزواج صار حراما. وبأساليب أخرى لا تسرع بالتحريم ولكنها تؤدي مؤدى التحريم، مؤدى التحريم المنع. فالزواج ممنوع بما فرض علينا عرفا واجتماعيا، قذف بيننا فقبلناه، شربناه. لا بد للعروس أن يعد مسكنا ينفعه 100 سنة، لا بد أن يأتي بكل شيء حتى يعد غرفة ولده الذي ربما يأتي بعد 1 أو 2 سنين أو أكثر، ربما لا يأتي أصلا طول الحياة، كما تسمى بغرفة حمادة. لابد أن تعد بما فيها من أسرة ودولاب وألعاب وكذا. سبحان الله، ما الحادث إليها الآن؟ ولماذا كل هذه الأشياء؟ لماذا هذه التعقيدات؟ الزوج جاء بالمطلوب، شبكة بكذا وقائمة بكذا وقد أحضر كل شيء، فلماذا يكتب المؤخر؟ قل أبدا، حتى يمسك الولد والزوج فلا يطلق، فلا يتهاون. أيتهاون مع قائمة طويلة عريضة؟ وماذا لو تهاونت البنت؟ لماذا لا يكتب عليها مؤخر؟ لماذا لا نمسكها أيضا؟ ربما هي التي تفسد الحياة ولا تقيمها. مشكلات كثيرة تعقد الزواج الحلال، حتى انفجر المجتمع في بعض البلاد الإسلامية عن الزواج العرفي، وهم الذين سموه بذلك زواج عرفي. إذن الزواج الشرعي غير متاح، غير ميسر، ليس في متناول اليد، إما لصغر السن وإما لصغر المؤونة وإما لفقر اليد. أسباب كثيرة منعت، أدت تأدية المحرم. الحجاب حرام، إذن أوقع فيه، أوقع في التبرج والسفور. كلما ضاقت دائرة الحلال، كلما ضاقت دائرة الحلال فتح الباب على الحرام. الحج حرام كل عام، أنفق نفقة الحج بعد أن حججت أول مرة، أنفق على الفقراء والمساكين، حجج غيرك، هكذا يقول الناس. وبعض العلماء يستدرجون إلى هذا ويفتون بهذا، ولا تحج كل عام، يمنعون الناس من هذا. هلا قلت لهم حرام عليكم لا تصيفوا كل عام؟ صيفت العام الماضي، كفى، كل 5 سنوات صيف مرة، كل 10 سنوات صيف مرة، لكن تصدر الأوامر الرسمية بعدم الحج إلا بعد فوات 5 أعوام. لماذا؟ ويضيق على الحج، فلا حج إلا بقرعة، وأنت ونصيبك في القرعة، فإن حرمت منها ذهبت إلى قوم لا يهتمون بالحج كديانة، إنما سياحة دينية، تجارة، فصار الحج بالشيء الفلاني، بالتكاليف الباهظة التي لا يطيقها الناس، لم يحجوا، ليس معه 10,000 ليحج، لكن معه 1,000 أو 2,000، يصيف أو لا يصيف؟ ممكن يصيف في مكان عظيم، مكان جميل. فتح، أغلق باب الحلال ففتحت أبواب الحرام. هكذا فعل الشياطين، والله ينبهنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحاديث، والناس في غفلة، لأننا ما عدنا نقرأ في القرآن ولا في السنة، إنما ثقافتنا نأخذها من أشياء أخرى ومن موارد أخرى. أما القرآن والسنة فهذا كتاب دين فقط، يعني نقرأه في الصلاة، نقرأه عن الأموات، بركة، حرزا، ما إلى ذلك، لكن كنظام ينظم لنا حياتنا فنستبعد أن يكون القرآن والسنة كذلك. إنما هذه هي الحقيقة، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. وانتبه يا أخي، فإذن الله تعالى أحل لك الكثير والكثير، فعظم على الشيطان أن تستبيح كل هذا في الدنيا وأن تأخذ أكثر منه في الآخرة. الله تعالى حينما عد في كتابه لم يعد الحلال، لأنه أعظم من أن يعد وأكثر من أن يحصى، يحتاج إلى أوراق كثيرة وكتاب كبير حتى يحصى فيها. وإنما عد الله المحرمات، قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكذا. محرمات تعد، حرمت عليكم، ولم يقل أحل لكم، إنما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وعدهم إلى قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ماذا؟ ما وراء ذلكم، شيء كثير. المحرمات في كل شيء تعد، المحرمات في الأطعمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخلقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه محرمات في الذبائح، في الحيوانات التي تموت محرمة. وماذا بعد ذلك؟ الكل حلال، وهو شيء كثير لا يحصره عد ولا يحصيه حساب. فما حرم الله علينا إلا الشيء القليل الذي اشتمل على مضرة لنا وترك لنا الحلال الكثير. فحسدنا عليه الشياطين فجاءونا ليجتالونا عن هذا الدين، ليحرموا علينا ما أحل الله، وبطريقة ملفوفة ملتوية نقع فيما حرم الله علينا، فتجد حلالا معسرا وحراما ميسرا. بعض الناس ليذهبوا للحج وليحصلوا على تأشيرة لابد أن يدفع رشوة، أرأيت إلى هذا؟ لماذا نلجئ الناس إلى الأبواب الخلفية والشبابيك المختبئة المغطاة ليدفعوا رشوة ليذهبوا إلى الحج؟ لماذا نلجئ حجاج بيت الله الحرام إلى هذا؟ لماذا نلجئ الناس إلى عصيان الله عز وجل؟ لأننا اتبعنا الشياطين، وصار من الإنس شياطين ينفذون خطة شياطين الجن. ألا فلننتبه لهذا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عافانا الله تعالى وعصمنا من شياطين الإنس والجن حتى نسلم له وحده ونلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فكيف نتقي هؤلاء الشياطين من الجن والإنس؟ اتقاؤهم على درجات واختلاف مستويات. أنا مثلا في منصب أستطيع أن أعطل خطة الشيطان بقوتي وسلطاني، وجب علي من الله أن أعطل هذه الخطة الشيطانية الخبيثة، وأن أنشر وأذيع وأعلن ما يقوي الفطرة وما يدعمها. في يدي مثلا أن أدرس الدين في المدارس، وأن أقرر أن يكون مادة تؤثر في المجموع وتتدخل في تقييم الطالب، وجب علي أن أقرر هذا، وإلا فالله سيحاسبني ويسألني. أنا أملك كلمة فأستطيع أن أنشر على الناس الوعي والفهم، لابد أن أفعل ذلك. أنا رجل أضعف من ذلك، لا أملك إلا قلبي، لو تكلمت ذهبت إلى حيث لا أحب، وأخذ بي إلى حيث لا أرضى ولا أشتهي. إذن أنكر بقلبي، وعندي بيتي في النهاية أملك فيه سلطانا وأملك عليه كلمة، وقلبي معي كذلك. أحافظ على زوجتي، أحافظ على أولادي، نعرفهم بهذا العلم الديني، نهتم بالعلم الديني في بيوتنا. ليس لازما ولا واجبا أن يكون في المدرسة، فقد أفلتت منا، والدين لا يقيم ولا يقيم في المدارس، فليقيم في بيوتنا. آتي لولدي طول الدراسة بمدرسيه في مختلف العلوم الدنيوية. أين علم الدين ولو في شهري الأجازة؟ لماذا لا آتي لولدي بشيخ يحفظه القرآن، بمعلم شرعي يعلمه شيئا من الفقه، فقه الصلاة، فقه الوضوء، حتى يعرف الوضوء ويعرف الصلاة، ويعلمه الآداب الإسلامية ليعرف حق والديه عليه، وحق الكبير على الصغير، وحق إخوانه، وحق الجيران والأصحاب، حتى ينطلق في حياته على وعي وعلى بصيرة. لماذا نشغل أولادنا في المدارس طول الدراسة بهذه العلوم الدنيوية فقط؟ يفلحون أو لا يفلحون، وفي الإجازة نبحث عن مصايب ونبحث عن فزح وعن نزه وعن ألعاب وعن كذا. لا نحرم أولادنا من حق اللعب ولكن بقدر، من حق الفسحة والنزهة ولكن بنظام، ولكن أنعطي للمريض حلوى وعنده مرض سيقتله، ونقول له خذ رفسه عن نفسك، تفرج بهذا التلفاز، ولا نأتيه بطبيب يعالجه؟ لابد، الطبيب هو الأولى، ويوم أن يتماثل للشفاء لا مانع أن نسليه بما هو نافع وأن نسري عنه بما هو صالح، لكن الأساس هو الدين، الأساس هو القرآن والسنة. وكان أهل السياسة قديما، ليس في أيام الصحابة رضي الله عنهم، وإنما بعد ذلك لفترات، في أيام لا يوجد فيها نبي ولكن سنته موجودة وقرآن ربه موجود، كانوا ينشغلون عن أولادهم بأمور السياسة وسياسة الدولة والأمة، فكانوا يأتون لأولادهم بما يسمى بالمؤدب. المؤدب هذا عالم شرعي يتابع الولد، يعلمه القرآن، يعلمه السنة، يعلمه العلوم الدينية، يعلمه العلوم الشرعية، يعلمه الأدب، حتى صارت هذه الوظيفة حرفة، حرفة يحترف فيها أصحابها، طالما وجدت فأهلها يحاولون أن يبدعوا فيها وأن يتسابقوا وأن يتنافسوا في التأديب الأحسن. فيعجبني أن يقال إن فلانا أحسن مؤدب، كما يقال أحسن طبيب، أحسن مهندس، أحسن محاسب، يقال أحسن مؤدب. وأحد المؤدبين يوما ضرب ابن الخليفة ضربا مبرحا بدون ذنب، استقبله بهذا الضرب، والطفل صغير لا يملك أن يقول لماذا تضربني، وأبوه يسلم أمره لهذا المؤدب ثقة به، فلم يسأله أحد لماذا ضربه. أما الآن فصارت جريمة، حتى ولو كان سيضرب على جريمة. مضت الأيام ومات الخليفة، وتولى ذلك الولد ولي العهد، تولى عهد أبيه وصار هو الخليفة، ولا يزال المؤدب حيا على قيد الحياة. فاستدعاه وقال له وهو خليفة: أتذكر يوم كذا، يوم أن ضربتني دون داع؟ قال: نعم. قال: ففيما ضربتني؟ قال: تفرست فيك فرأيت أنك ربما تكون مكان أبيك في هذا المقام، فأردت أن أذيقك طعم الظلم حتى لا تظلم الناس. فشكره وأجزل له العطاء. أين المؤدبون في زماننا؟ الأب نفسه تخلى وإن كان فارغا في وقته، عنده وقت فراغ ولا ينشغل بتأديب أولاده، حتى امتلأت الشوارع بأشباب وفتيات نسأل الله لهم الهداية، مساكين، ضحية لغيبة أب وغيبة أم. فلذلك إخوة الإسلام، علينا أن نتصدى للشياطين من كل من موقعه، وكل في مكانه، وكل بما أوتي من قوة أو علم أو سلطان، نواجه أولئك الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، بالقوة التي أعطانا الله إياها، حتى تسلم فطرنا وتسلم أجيالنا، ويجد من بعدنا من أجيال رجلا رشيدا يحكمهم بما أنزل الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرعى مصالحهم كما نعمنا ببعض النعم في الحياة، ينعمون أيضا في ظل القرآن والسنة بالنعم التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وإلا فسيحكمهم واحد هكذا كل يوم يحلق رأسه حلاقة بشك. الحلاق يعبث في رأسه والشيطان يعبث بقلبه، كيف يحكم بلدا؟ كيف يقنن؟ كيف يقرر؟ إنه سيكون لاعبا، كيف يحكمهم لاعب؟ عمله في الدنيا أن يضرب الكرة بقدمه، سيضرب الشعب بقدمه، فرده أخذت على هذا. لابد أن يعد جيل جديد في بيوتنا، أولادنا نرعاهم بما أوصى الله به إلينا من شرع حكيم، حتى يجد من بعدنا واحد رشيد يحكمهم ويعلمهم ويؤدبهم فيقودهم إلى طريق الفلاح. وإلا فسنكون جميعا جناتا، ليس على أولادنا بل على أولادنا وأحفادنا وأحفادهم والأجيال القادمة. فنحن شاركنا في إهمال هذه القضية، واتخذنا الشيطان صاحبا، والله تعالى ينكر ويقول: أفتتخذونه وذريته، ليس هو فقط بل الناس اتخذوه، هو ومن وراءه من أمثاله، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. هذا بدل سيء، بدل بئيء، كيف يتركون الله ويتخذون وليهم الشيطان ومن كان معه؟ بديل باطل، بديل فاشل. لذلك وجب أن نتصدى إلى الشياطين، مع العلم أن شيطان الجن إبليس نفسه لعنه الله أمره ته. فلو جاءك إبليس بنفسه ومن ورائه جنده فقلت أعوذ بالله، يفرون من أمامك وأنت لا تراهم وهم يرونك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولو ذكرت الله فرقهم الله عنك بذكره. أما شيطان الإنس ولو كان طفلا صغيرا أعوذ بالله، ولو كان امرأة أعوذ بالله، المرأة ضعيفة في أصلها، ومع ذلك تأتي شيطانة الإنس أو شيطان الإنس، فلو قرأت عليه القرآن كله من صار إلا أن يهدي الله قلبه. ومن الشياطين الإنسية من يعتبر بالقرآن، بل يعتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رجل من قطاع الطرق في وجه إمام من أئمة الحديث يوما يسخر منه ويهزأ به ويعترض طريقه، وكان من ضمن أسئلته الساخرة: ماذا تصنع؟ قال: أنا عالم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما حديث الرسول؟ خبرنا بحديث. هكذا بطريقة مستهزئة. فألهم الله الشيخ أن يقرأ عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا فلان عن فلان عن كذا بالإسناد كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فانشغل الرجل وانصرف الشيخ، ولكن الذي شغل الرجل قاطع الطريق هو هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كنت ترى في نفسك أنك تصنع ما تشاء فاعلم أنه ليس عندك حياء. فتفكر الرجل طويلا حتى وجد نفسه منساقا خلف الإمام، وذهب إليه في مجلسه واستأذنه أن يجلس بين يديه وأن يسمع له في علمه، فأذن له واجتهد حتى صار عالما من العلماء وإماما من الأئمة ما شاء الله. فمن الناس من يؤثر فيهم، ولكن الغالب والأصل في شيطان الإنس أنه لا يرده هذا، إنما ترده قوات أخرى. فنسأل الله تعالى أن يصرفهم جميعا عنا وأن يقينا شرهم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم عافنا من الشياطين ومن خططهم ومن شرورهم ومن خبثهم، نعوذ بك يا ربنا منهم، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم. اللهم إنا نسألك العصمة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أزلنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اهدنا بفضلك إلى الصراط المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وانصر اللهم الإسلام وأعز المسلمين، انصر اللهم الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان وفي فلسطين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم رد شياطين الإنس، اللهم رد الكافرين، اللهم رد المعتدين، اللهم ردهم ردا قويا يا رب العالمين، اللهم ردهم ردا مخزيا يا قوي يا متين. اللهم اسعد قلوب المؤمنين بنصرتهم، اللهم اشف قلوبهم بغيظهم، اللهم اشفهم يا رب العالمين من غيظ قلوبهم، اللهم اشفهم بهلك من عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تهلك عدونا وعدوك بددا، وأن تحصيه عددا، ولا تبقي منه أحدا إلا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم أزح الغم عن المغمومين. اللهم فرج عن المسلمين كرباتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.